الخوارج. الناس هنا طرفان ووسط. الطرف الأول طرف متطرف في التكفير، يكفر المذنب بكل ذنب كبير، كل من ارتكب كبيرة فهو كافر. الكبيرة كما سيأتي يختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة وفي تحديدها، أما من حيث التعداد لا نص هناك يثبت بأن الكبائر عددها كذا، وإن ذكر بعض أهل العلم، ولكن ذلك اجتهاد واستنباط. ولكن الكبيرة على أصح أقوال أهل العلم كل ذنب في حد في الدنيا أو ختم بعذاب أو عقاب أو براءة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كفاحشة الزنا واللواط والسرقة والغصب والنهب وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر وما يلحق بذلك. عند الخوارج مثلا من شرب خمرا فهو كافر، خارج عن الملة. وعند هذا طرف، طرف متطرف، والطرف الثاني الطرف الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا قلنا لا يضر مع الإيمان ذنب، أي ذنب؟ معنى ذلك دعوة للناس إلى أنه يدعي التصديق، أنه مصدق، لأن هؤلاء هم القائلون بأن الإيمان التصديق لا يزيد ولا ينقص، طالما صدق فليفعل ما يشاء، فإيمانه لا يزيد ولا ينقص. هذا تطرف أيضا، لا يضر مع الإيمان ذنب. طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان يضر، الذنب يضر مع الإيمان، أي إن الذنب إما يضعف الإيمان أو يذهب الإيمان، وأقل ما يفعل الذنب مع الإيمان أنه يضعفه، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب خالف هذه القاعدة التي أجمع عليها السلف، على أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، يزيد كلما يزداد الإنسان طاعة وعبادة وعملا صالحا ازداد إيمانه وقوي. الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص، ومن رزقه الله الفقه في الدين يدرك ذلك في نفسه ولا يحتاج إلى البحث عند غيره، لأنه تمر على الإنسان أطوار، يجد في طور من الأطوار من نفسه نشاطا واندفاعا إلى العبادة ورغبة فيما عند الله والأنس بالله، في هذه الحالة إيمانه في الزيادة. ويرى من نفسه أحيانا فتورا وانصرافا وعدم الرغبة في الطاعة والرغبة في الانهماك في المعاصي والذهول والغفلة، فليعالج نفسه في هذه الحالة إن إيمانه في ضعف وربما يذهب. الإيمان له حالات، لذلك يقول بعض الصحابة من الفقه في الدين أن يدرك المرء أن إيمانه في ازدياد أو في نقصان، وذلك بدراسة أحواله وتصرفاته. والقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف من الطرف الثاني. إذن القول بأن الإنسان يكفر بكل كبيرة تطرف وهي طريقة الخوارج. القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف وهي طريقة المرجئة. الوسط هو الصحيح وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله. لا يكفر الإنسان بارتكاب أي كبيرة ما لم يستحله، وهذا صحيح. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. ليته ترك هذا التعليق لكان أولى. واستشكال الشيخ لم يزد الموضوع إلا إشكالا، وهذا الاستشكال ليس في محله فيما يظهر لنا. على كل افهموا كلامه ثم بعد ذلك إن اقتنعتم، وإلا لسنا متعبدين بالعبارات، إنما نريد أن نفهم المراد. يقول الشيخ: وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، وإن كان ليس مسلما كما تقدم، من الذنوب العملية لا العلمية. المراد بالعلمية الاعتقادية. الذنوب العملية كارتكاب الكبائر وترك الواجبات، هذه هي الذنوب العملية. لا العلمية أي الاعتقادية التي لا تعمل بالجوارح. وفيه إشكال. ما هو الإشكال؟ لو ترك الكلام هكذا لاستقام. صحيح إن كل من يرتكب كبيرة وهو لا يستحلها لا يكفر، إلا ما جاء فيه التنصيص من الشارع بأن من فعل الفعل الفلاني فهو كافر، كترك الصلاة مثلا. كذلك من ترك واجبا من الواجبات لا يكفر ما لم يستحل ذلك، وينكر وجوب ما ترك من الواجبات. ولذلك اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، هل كفره كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ إلى هنا الكلام مستقيم، لكن تعالوا بنا إلى هذا الاستشكال. وفيه إشكال، إن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، هذا صحيح. العمليات أي إتيان الواجبات وترك المنكرات، يسبق ذلك العلم بأن هذا واجب وأن هذا حرام، مسلم هذا الكلام. ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل. كيف يكون في العمليات هناك علم وعمل؟ ما هو العمليات؟ كإيمانك بوجود الله تعالى وبصفاته، والإيمان بالنبوات وبشؤون المعاد. وهذه إن شئت سميت عمليا وإن شئت سميت اعتقادي، لأنه عمل القلب. أما هناك علم وعمل لا، ليس بظاهر. نعيد مرة ثانية: فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، وهذا قلنا مسلم لأن العلم قبل القول والعمل، هذا بالنسبة للعمليات. ولا في العمليات أي في الاعتقادات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح. عمل القلوب هي التي سماها العمليات، وهي العقيدة. العقيدة تصميم القلب، والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك، إن حصل هذا تم كل شيء. لك أن تدرك عليه أنه اعتقاد، ولك أن تدرك عليه أنه عمل، أي عمل القلب. وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده. التضمين مسلم، قاعدة معروفة عند الأصوليين، أن يعطى الفعل معنى فعل آخر، يعني يستحل يعطى معنى الاعتقاد أي ما لم يعتقده. ما لم يعتقده، وهل إذا قال إن القرآن مخلوق اعتقد بخلق القرآن، أو نفى صفة من صفات الله، نقول ما لم يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ هو نفسه اعتقاد، اعتقاد أنه مخلوق، اعتقاد بأن هذه الصفة غير ثابتة. ندخل الاعتقاد على الاعتقاد غير واضح. على كل حسب ما يظهر لي، هذا الاستشكال ما زاد إلا إشكالا، ولكم أن تبحثوا مع طلاب العلم الآخرين، وأنا لم أقتنع بكلام الشارح، والله أعلم. وقولك نعم، انتهينا بالنسبة للعمليات، ما في بالنسبة للعلميات ما في إشكال، الإشكال في العمليات، لأن العمليات هي المعتقدات. نعم ادرسوا. أما بالنسبة للأمور العملية التي عمل الجوارح، هذا صحيح لا شك فيه من العلم، العلم قبل القول والعمل. يعلم الإنسان بأن هذا حرام فيجتنبه، يعلم بأنه واجب فيعمل. أما بالنسبة للعمليات وهي المعتقدات، هذا الاستشكال غير واضح لي أنا، ولكم أن تبحثوا. ابحثوا أولا لا تتعجلوا، ثم راجعوا المراجع وراجعوا طلاب العلم حتى تصلوا إلى ما تقتنعون به، والله أعلم. وبعد، وقوله لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، وهذا الكلام شرح. فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا قياس مع الفارق. لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن شرط العمل الصالح، شرط قبول العمل الصالح الإيمان. لو لم يكن الإنسان مؤمنا وعمل صالحا ما قبل منه. وقياس على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب قياسه على أنه لا ينفع مع الكفر طاعة قياس مع الفارق غير صحيح. هذه طريقة طريقة المرجئة. عرفنا الطرفين، الوسط هو الذي عليه الجماعة قديما وحديثا. فهؤلاء في طرف، والخوارج في طرف. فإنهم يقولون، أي الخوارج، نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، هذا هو الصحيح، نكفر المسلم بكل ذنب كبير كما مثلنا، يشرب بالخمر مثلا. والمرجئة تقول ما طالما آمن الإنسان وصدق بوجود الله وصدق المرسلين فليعمل ما شاء من المعاصي من الكبائر والموبقات لا يضره شيء، دعوة إلى الخوض في المعاصي واقتراف الكبائر، هذا تطرف وذاك تطرف. وبقي دائما الخير في الوسط. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة. أما المعتزلة خالفوا طريقتهم في الصراحة في الشر، وتلونوا في هذه النقطة، كان من عادتهم ينكرون ما ينكرون ويثبتون ما يثبتون ولا يتلونون كالأشاعرة. لكن في هذه المسألة خالفوا الخوارج بالنسبة لأحكام الدنيا ووافقوهم بالنسبة لأحكام الآخرة، بمعنى مرتكب الكبيرة عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو حلال المال والدم، وقالت المعتزلة لا، صحيح خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ولا يحل دمه وماله طالما هو في الدنيا، يبقى هكذا معلقا في منزلة أحدثوها من عند أنفسهم سموها منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، لينتقل إلى النار مخلدا إذا مات كذلك قبل أن يتوب. بمعنى لا فرق بينهم وبين الخوارج إلا في أحكام الدنيا، وفي أحكام الآخرة اتفقوا. هذه الاتفاقية تشبه اتفاقية المعتزلة مع الأشاعرة في مسألة خلق القرآن، تشبه تماما، لأنهم اتفقوا على أن هذا القرآن الملفوظ المقروء مخلوق، ثم اختلفوا هل هناك كلام النفس أم لا. الأشاعرة أثبتوا كلاما نفسيا والمعتزلة لم تثبت، فصار الخلاف خلافا صوريا شكليا، كذلك الأمر هنا. انتبهوا لهذه النقاط لا بد من معرفتها لطالب العلم، ومعرفة هذه الشبه بهذا يفارق طالب العلم جميع العوام، وهذا العلم فرض كفاية على طلاب العلم القادرين على فهم ذلك. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين إلى آخره. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. إذا قيل لهم طالما لم تدخلوهم في الكفر بما أوجبتم لهم الخلود، قالوا أوجبنا الخلود بمجرد الخروج من الإيمان وإن لم يدخل في الكفر. هذه ملة أخرى غير إسلامية، ملة أحدثوها من عند أنفسهم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقاد البدعية في مسألة الكفر بالنسبة للعمليات لا يقولون بذلك. طوائف من أهل الكلام المراد بهم الأشاعرة الذين هم أقرب إلى السنة نسبيا كما تقدم غير مرة، وكثير من الفقهاء والمحدثين يقولون لا يقولون بكفر من يرتكب الكبائر العملية التي تعمل بالجوارح كما تقدم كما تقول الخوارج، لكن في الاعتقادات البدعية بعضهم لا يعدل في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام في الاعتقاد لا في العمليات، كالقول في المطالب الإلهية والقول في النبوات والقول في شؤون المعاد. من قال قولا مبتدعا مخالفا للكتاب والسنة يكفرون ولو كان متأولا، هذا ما يفعله بعض علماء الكلام وبعض الفقهاء وبعض أهل الحديث. انتبهوا. وهؤلاء الشيخ يريد أن يعلق على هؤلاء غير موافق لمذهبهم، لذلك يقول: وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، حيث لم يعذروا أحدا حتى المتأول، فإن النصوص الواردة قد دلت على أن فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من الإيمان من كان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دلت النصوص على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بمعنى لو ارتكب الكبائر أو قال قولا مبتدعا ضر إيمانه، فإيمانه نقص ولم يبق في إيمانه في قلبه من الإيمان مثقال ذرة، أنه يخرج بذلك من النار، ثبتت نصوص متواترة بذلك. إذا كنا نكفر كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام ولو كان متأولا، وإذا كنا نكفر كل من يرتكب كبيرة على طريقة الخوارج أو نخرجه من الإيمان على طريقة المبتدعة على طريقة المعتزلة، أين الذين يخرجون من النار وقد دخلوا النار بذنوبهم ولكن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، بهذا الإيمان الضئيل يخرجون من النار ولم يضع الإيمان إلى هذه الدرجة إلا بذنوبهم، ارتكبوا الموبقات وارتكبوا الكبائر وتلوثوا بالبدع حتى ضعف إيمانهم إلى هذه الدرجة، ولم يسعفهم ولم تسعفهم الشفاعة ولم توجد لهم أعمال أخرى تشفع لهم، فاستوجبوا دخول النار فدخلوا، ولكن نارهم نار تطهير لتطهرهم من تلك الذنوب والكبائر والموبقات والبدع، وفي النهاية يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلون الجنة. ولو كانت الشاهد من هذا الحديث وجه الاستدلال في هذا الحديث رد على الخوارج أولا، ثم على المعتزلة ثانيا، ثم على من يكفرون بالقول المبتدع في الإسلام بكل بدعة وبكل مبتدع، أو من يكفرون كل مبتدع ومن يقع في البدع ولو كان متأولا، هؤلاء كلهم محجوجون بهذه النصوص المتواترة. إذن الصحيح لا يكفر الإنسان بارتكاب كبيرة ما لم يستحلها، ولا يكفر بترك واجب ما لم يستحل ترك واجب، ما لم يرد نص بأن من ترك الواجب الفلاني إنه كافر، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا يمكن أن نترك الإيمان على من سماهم الله كافرين، كالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وكالذين يتركون الصلاة. ما لم يرد نص كهذا في العمليات، وما لم يرد نص أيضا في العلميات في البدع والاعتقادات، وما لم يحصل هناك إجماع كما حصل إجماع وما يشبه الإجماع من أهل العلم في القائل بأن القرآن مخلوق. ما لم يحصل ذلك لا ينبغي التسرع بالتكفير أهل البدع وأهل المعاصي الذين يرتكبون الكبائر ولو كان من الموبقات، ما لم يرد تنصيص من الشارع بأن فاعل ذلك كافر. وأما القائلون ببعض الأقوال المبتدعة وخصوصا إذا كان متأولا ينبغي أن يعذر، وخصوصا إذا لم يعلم أن الذي قاله خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول الإنسان قولا مبتدعا في الإسلام ولكن لم يعلم في ذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ورث العلم علم ذلك من مشايخه ومن بيئته ومن حيث نشأ، ككثير من الفضلاء من علماء الحديث يقولون بتأويل بعض النصوص وهم لهم قدم راسخ في العلم ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة والدعوة إلى التمسك بالسنة، ومع ذلك قد يتورطون في القول بتأويل بعض الصفات تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا، وقد صرح بهذا القول الإمام ابن تيمية، وذكرت لكم غير مرة ارجعوا إلى أقواله في هذا. لذلك هذا الكلام الذي دائما يكرره بعض الطلاب في التأويلات التي وقع فيها الحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وأمثالهم الذين وقعوا في تأويل بعض نصوص الصفات، ينبغي أن يعذروا، لأنه لا يوجد ما يدل على النفاق وعلى خراب القلب، بل تصرفات وأعمال تدل على الإيمان وعلى محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي وخدمة السنة، ومع ذلك قد يتورطون في تأويل بعض الصفات والقول المبتدع في الدين تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها ولم يعلموا أن ذلك يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تأثرا بالبيئة وبالشيوخ. وأكدت لكم هذا القول غير مرة بما رويت لكم من والد إمام الحرمين، وحولتكم غير مرة على رسالته في مجموعة المتون المنيرية. ينبغي قراءة هذه الرسالة لتعلموا أن كثيرا من الشيوخ يعذرون في ذلك التأويل وليسوا كالمعتزلة والجهمية، وبالله التوفيق. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: والقول في الوعيد مبسوط في موضعه. هذه حوالة شيخ الإسلام رحمه الله. ومع ذلك يقول: وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وإلى هناك، وبالله التوفيق. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وقفنا أمس عند هذه الجملة حيث استشكل بعض الحاضرين كيف يكون الموحد من أهل الكبائر، وهذا الاستشكال غير وارد كما تقدم وكما سيأتي. أولئك الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من الموحدين. الموحد من لا يشرك بالله شيئا. إذا سلم الإنسان من الشرك الأكبر فهو موحد، وإذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر فهو أكمل في توحيده، ولا يلزم من ذلك أن يكون معصوما من المعاصي العملية. قد يكون موحدا لا يشرك بالله شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، ولكن قد يبتلى ببعض المعاصي فيقال لأمثال هؤلاء من عصاة الموحدين، وقد يرتكبون الكبائر. وحصل هذا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلم طلاب العلم، قصة ماعز بن مالك وقصة الغامدية، وكلاهما ارتكب فاحشة الزنا حتى طهرا، والأمثلة كثيرة على ذلك. لا ينبغي أن يظن ظان إن الموحد لا يقع في المعاصي، وهذا خلاف الواقع وخلاف المنطق، لأن الموحدين ليسوا بمعصومين. العصمة للأنبياء بعد الملائكة، أما أولياء الله تعالى قد يبتلون أحيانا بالمعاصي، وقد ترتفع درجاتهم بعد التوبة من تلك المعاصي، ويكونون عند الله أحسن مما كانوا قبل ذلك. لذلك علقت على هذه الجملة لسؤال وجه إلي أمس في آخر الدرس. والمقصود هنا أن البدع في باب الوعد والوعيد، تحقيق هذا المقام واستعمال نصوص الوعد والوعيد كما جاءت والتوفيق بينها أمر مهم جدا، لأن من تمسك بنصوص الوعيد وحدها وأهمل نصوص الوعد تطرف كما تطرفت الخوارج، ومن تمسك نصوص الوعد وأهمل نصوص الوعيد ولم يوفق للتوفيق بينها تطرف كما تطرفت المرجئة. الصواب ما كان عليه أهل السنة والجماعة، ما كانت عليه الجماعة الأولى، وهو التوفيق بين الوعيد وبين الوعد. ينتج من التوفيق بين الوعد والوعيد أن يسير العبد إلى الله بين الخوف والرجاء، ينظر في نصوص الوعيد ويخاف، وينظر في نصوص الوعد ويرجو، وهكذا يسير المرء إلى الله بين الخوف والرجاء استعمالا لنصوص الوعد والوعيد. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، من جنس المقالات، من جنس ما تقدم من المقالات، مقالات أهل الكلام المبتدعة، ومن جنس المعاصي العملية، لأن البدع لا تخلو من نوعين، إما بدع عملية كالبدع التي يبتدعها بعض الناس في باب العبادة كالصلوات المبتدعة والصيام المبتدع وغير ذلك والحفلات، وهذه يقال لها بدع عملية. وهناك بدع اعتقادية كبدع أهل الكلام وبدع بعض الصوفية في اعتقادهم في شيوخهم وكبارهم. إن البدع من هذا الجنس، أي ينظر فيها من باب من النظر في باب الوعد والوعيد، فإن الرجل يكون مؤمنا، إن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ليس بمنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وليس بكافر ظاهر الكفر، ولكنه مؤمن، مؤمن بقلبه، مؤمن بجوارحه وبأقواله، وتصرفاته وأعماله تدل على أنه مؤمن، وخدمته للإسلام وما يدل على أنه يحب الله ويحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بهذا يعرف المؤمن. إذا رأينا من يترددون إلى المساجد ويحرصون على الطاعات شهدنا لهم بالإيمان حسب الظاهر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما أشهد. لكن هذا المؤمن الذي ليس بمنافق إن تأول تأويلا فأخطأ فيه، إما مجتهدا في حال تأويله، وإما مفرطا مذنبا مقصرا مذنبا، إما إنه وصل درجة الاجتهاد فاجتهد فأخطأ وتأول تأويلا إما في نصوص الصفات أو ما يتعلق ببعض نصوص المعاد أو ما يتعلق ببعض المطالب الإلهية، حصل منه خطأ التأويل إما مجتهدا أو مفرطا مذنبا. المفرط المذنب المغرور الذي يظن أنه عالم وليس بعالم، يرى نفسه عالما ولم يصل إلى درجة الاجتهاد، ومع ذلك يتصرف بتأويل بعض النصوص، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك في الرجلين، طالما علمنا منه الخير والإيمان استدلالا بالعمال الظاهرة، ورأينا منه بعد ذلك تأويلا خاطئا إما مجتهدا أو مفرطا، لا نحكم عليه بذلك إن أعماله كلها بطلت وفسدت، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، بل هذا من جنس قول الخوارج، القول بأن كل من ارتكب كبيرة إما عملية أو اعتقادية مجتهدا أو غير مجتهد بأن عمله حبط، تلك مقالة الخوارج ومقالة المعتزلة، ولا ينبغي أن يتطرف الإنسان مع هؤلاء. ولا نقول لا يكفر، أي إن هذه الأخطاء والتأويلات والأمور التي ظاهرها الكفر أنها لا تؤثر فيه لا يكفر، قد يكفر كفرا دون كفر وكفرا عمليا. هنا ينفع معرفة أنواع الكفر، من يرتكب كبيرة أو يتأول تأويلا لا يؤدي إلى نفي صفة من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة، ولم يقم إجماع على كفره، ولم يأتي نص صريح صريح في حقه، يقال له كفر كفرا دون كفر، كفره كفر عملي، إلا ننفي عنه الكفر العملي ولا نكفره كفرا يخرجه عن الملة ويدخله في الكفر كما فعلت الخوارج، أو كفرا يخرجه عن الملة ويبقيه مذبذبا بين الكفر والإيمان كما فعلت المعتزلة، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة الوسط أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول لله سبحانه وتعالى من الصفات والكمالات وإثبات ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله من النقائص أو الأمر بما نهى عنه في العمليات أو النهي عما أمر به في العمليات أيضا يعني فعلا وتركا يقال فيها الحق. الحق ما هو؟ من فعل ذلك مؤمن بأصل إيمانه وفاسق بكبيرته، لأن من فعل ذلك ارتكب كبيرة ما لم يرد نص خاص في تلك الكبيرة بأنها كفر كترك الصلاة، وستأتي الأمثلة على ذلك. ويثبت لها الوعيد، الوعيد الذي دلت عليه النصوص، أي وردت نصوص خاصة بالوعيد الخاص على مرتكب ذلك، ويبين أنها كفر، ثم يبين نوع ذلك الكفر. هل ذلك الكفر يصل إلى الكفر المخرج عن الملة أو أنه كفر عملي؟ ويقال من قال من قالها أي تلك الأقوال المبتدعة كتأويل النزول مثلا وتأويل المجيء يوم القيامة والقول بخلق القرآن، يقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، السرقة والنهب وغير ذلك. من سرق لا يسرق السارق وهو مؤمن، تذكر مثل هذه النصوص. وكما قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، هذا الذي عليه أتباع السلف، وأن الله لا يرى في الآخرة، كذلك تكفير من نفى رؤية الله يوم القيامة في الآخرة أي في القيامة وفي الجنة، لأن النصوص متواترة في ذلك. ومن نفى علم الله الشامل لجميع المعلومات وزعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وقبل ذلك لا يعلم، اتفق السلف على تكفير هؤلاء. أي من قال بأن القرآن العربي اللفظي المقروء المكتوب المحفوظ مخلوق، قالوا إنه كافر، ولم يقل بذلك إلا المعتزلة ووافقتهم الأشعرية بعد أن أثبتت الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. كذلك من نفى رؤية المؤمنين لربهم في دار الآخرة كفروا لمخالفته النصوص الواردة من الكتاب والسنة، والسنة تواترت في ذلك تواترا لفظيا كما تقدم. كذلك من قال بأن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الأشياء بعد وقوعها وقبل ذلك لا يعلم، ومن الذي أوقعها، من الذي أوجدها حتى علمها، ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقها، وهل خلقها لا يعلمها ثم علمها بعد أن خلقها؟ تناقض. إذن هذا كفر بالله. هكذا بعد المسائل التي ورد فيها التنصيص وورد فيها كلام السلف أو اتفاقهم ينص عليه هكذا، ولا يجمل إجمال على أن من ارتكب كبيرة ما عملية أو علمية بأنه كافر وإنه بين الكفر والإيمان، أو إنه لا تضره المعاصي طالما آمن، كل ذلك لا يقال، وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله ورحمهم الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله وناقشت مدة يقول بعضهم له 10 سنين حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا الإمام أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة الذي أدرك بعد الصحابة وهو من التابعين، وصاحبه أبو يوسف اتفق على ما اتفق عليه السلف الأول بكفر من قال بخلق القرآن، ويطلق الكفر على مثل هذا. وأما الشخص المعين، انتبهوا من هنا، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد، لأنه من أهل الوعيد بالنار يدخل النار، وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. يجب أن تفرقوا بين الحكم على معين بالكفر وبين الحكم عليه بتطبيق الوعيد عليه وأنه في النار، فرق بين الأمرين. لو أن شخصا معينا أتى بما يكفر، كأن قال مثلا بأن القرآن مخلوق، أو قال لا أؤمن بعلم الله الشامل وإنما يعلم بعد الجزئيات وإنما يعلم الأمور بعد وقوعها، شخص معين أو جماعة معينة يحكم بكفرها. فرق بين هذا وبين القول نشهد عليهم أنهم من أهل النار، نشهد عليهم أنهم لا يدخلون الجنة، لا، هذا الشخص المعين وهذه الجماعة المعينة الذين حكمت عليهم بالكفر ومعك دليل على الحكم عليهم بالكفر، يحتمل أنه يوما ما يتوب ويكون من أهل الجنة. إذن هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه كافر وبين الحكم على الشخص بأنه من أهل النار، وأن الله لا يغفر له، فرق كبير. الحكم على الشخص أو على الأشخاص بالكفر هذا وارد إذا ارتكبوا ما يسبب الكفر، لكن لا يلزم من كونك حكمت عليهم بالكفر أنهم يموتون على ذلك الكفر وأنهم يدخلون النار وأن الله لا يغفر لهم، لا يلزم هذا. الله مقلب القلوب، حكمت عليهم اليوم بالكفر قد يتوب غدا، واليوم أصبح من أعداء الله تعالى بالكفر، قد يتوب غدا فيصبح من أولياء الله تعالى فيغفر الله له فيدخل الجنة. لذلك بعض طلاب العلم يخطئون فيقولون لا يكفر معين، لا هذا خطأ، بل لا يحكم على المعين بأنه من أهل النار وبأن الله لا يغفر له، هذا الذي لا يجوز. أما كونه لا يكفر معين، قد يكفر معين، لو سجد معين أمامك لصنم لا تكفره، تكفر، لكن هل تشهد عليه أن الله لا يغفر له بعد هذا وأنه يدخل النار؟ لا، هذا ليس بيدك، الله مقلب القلوب. لك الظاهر، أي عليك أن تحكم عليه بالأحكام الظاهرية، أما أحكام الآخرة فدعها لله. فرق بين الأمرين هكذا. نعيد فنقول: وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. استمع لهذا التعليل: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له، من أعظم البغي ومجاوزة الحد والقول على الله بغير علم أن تقول في معين ما بأن الله لا يغفر له ولو كان كافرا في ظاهر الأمر في الدنيا، لأنه قد يتوب ويختم الله له بالإيمان ولا يرحمه. وقولك تقول فلان الذي فعل كذا وكذا وارتكب كيت وكيت الله لا يرحمه، لا، أنت مخطئ خطأ فاحشا كبيرا، بل هذا قول على الله وتدخل في أمر الله وفي تصرف الله وفي أفعال الله، ليس هذا من عملك، بل يخلده في النار جرأة غريبة لا يدعو فيها إلا جاهل أجهل من حمار أهله كما يقولون. فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، البت في أن هذا الشخص المعين في النار مخلد، هذا حكم الكافر بعد الموت. أي من علمت بأنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل تجزم بأنه من أهل النار. أما من لا تعلم موته على الكفر، لا، لكن بمجرد أن يتورط الإنسان في الكبائر تحكم عليه بهذا الحكم، لا. انتبه لهذه القصة، ولهذا ذكر أبو داود في سننه حديثا حسنا في كتاب الأدب في باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متحابين لكن اتجاههما مختلف، أحدهما مجتهد في الطاعة والآخر مقصر مذنب، وهذا المطيع المجتهد كلما يرى صاحبه المقصر يقول له اترك هذه المعصية وينسق، وتكررت النصيحة من المجتهد في العبادة، فرآه ذات مرة على معصية فقال له دع، قال له خلني وربي لم تبعث رقيبا علي. لا تظن بأن هذا الجواب صحيح، لا، الجواب ليس بصحيح، جواب المخطئ المذنب ليس بصحيح، لكن رد المجتهد أسوأ، جواب المذنب سيء ورد المجتهد أسوأ. كان المفروض أن ينصحه ويأخذه بالتي هي أحسن، لكن ماذا قال؟ إذا كان الأمر كذلك والله لا يغفر الله لك، حلف بالله والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. ما الذي أدراك؟ فقبض إلى الله. الله سبحانه وتعالى رحم هذا المسكين المذنب الطامع في رحمته مع ما فيه من الذنب، كان منكسر البال، وفي الأثر الله مع المنكسرة قلوبهم، يأتي المعصية وهو منكسر البال، لكنه لم يسئ التصرف في جوابه مع زميله. ومع ذلك لما كان الثاني أسوأ تكلم فيما لا يملك كأنه قادر على ما في يد الله ويعلم ما يفعل الله بهذا، وحلف بالله إن الله لا يغفر له، رغم جوابه الله غفر لهذا المذنب برحمة واسعة وأدخل الآخر المجتهد العذاب. لذلك قال أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته هذا المجتهد. لذلك لا ينبغي أن يركب الإنسان الغرور عندما رأى من نفسه الاجتهاد في الطاعة، هذا يحصل من بعد الناس، يرى نفسه أنه مجتهد لا يعصي ولا يقصر في أداء الواجبات ومواظب على الصف الأول وفاعل كذا وكذا، قد يركبه الغرور ويأتي شخصا آخر مقصرا يقول لا هذا لا خير فيه، هذا من أهل النار لا خير فيه. لا يا أخي، انتبه لنفسك، قد تذهب إلى النار نيابة عنه، انتبه، هذا فعل الرب ليس فعلك. بل الواجب إذا رأيت من نفسك نوعا من العجب والتمدد في نفسك أن تدرك بأنك على هلاك. فرق بين العبد الذي يدخل على الله رافعا الرأس مدللا وبين العبد الذي يدخل على ربه ذليلا منكسر البال طامعا في رحمته متبرئا من حوله وقوته راجيا في رحمته وغفرانه لا يعتمد على عمله وصلاحه. هذا المعنى مهم جدا، عليكم ان تراجعوا لهذا المعنى كتاب مدارج السالكين مع التحفظ من بعض المطبات. وبالله التوفيق. خارج الناس هنا طرفان ووسط. الطرف الأول طرف متطرف في التكفير، يكفر المذنب بكل ذنب كبير، كل من ارتكب كبيرة فهو كافر. الكبيرة كما سيأتي يختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة وفي تحديدها، أما من حيث التعداد لا نص هناك يثبت بأن الكبائر عددها كذا، وإن ذكر بعض أهل العلم ولكن ذلك اجتهاد واستنباط، ولكن الكبيرة على أصح أقوال أهل العلم كل ذنب في حد في الدنيا أو ختم بعذاب أو عقاب أو براءة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كفاحشة الزنا واللواط والسرقة والغصب والنهب وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر وما يلحق بذلك. عند الخوارج مثلا من شرب خمرا فهو كافر خارج عن الملة، وعند هذا طرف متطرف، والطرف الثاني الطرف الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا قلنا لا يضر مع الإيمان ذنب، أي ذنب؟ معنى ذلك دعوة للناس إلى أنه يدعي التصديق أنه مصدق، لأن هؤلاء هم القائلون بأن الإيمان التصديق لا يزيد ولا ينقص، طالما صدق فليفعل ما يشاء فإيمانه لا يزيد ولا ينقص، هذا تطرف أيضا. لا يضر مع الإيمان ذنب، طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان يضر، الذنب يضر مع الإيمان، أي إن الذنب إما يضعف الإيمان أو يذهب الإيمان، وأقل ما يفعل الذنب مع الإيمان أنه يضعفه، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب خالف هذه القاعدة التي أجمع عليها السلف على أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، يزيد كلما يزداد الإنسان طاعة وعبادة وعملا صالحا ازداد إيمانه وقوي. الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص، ومن رزقه الله الفقه في الدين يدرك ذلك في نفسه ولا يحتاج إلى البحث عند غيره، لأنه تمر على الإنسان أطوار، يجد في طور من الأطوار من نفسه نشاطا واندفاعا إلى العبادة ورغبة فيما عند الله والأنس بالله. في هذه الحالة إيمانه في الزيادة، ويرى من نفسه أحيانا فتورا وانصرافا وعدم الرغبة في الطاعة والرغبة في الانهماك في المعاصي والذهول والغفلة، فليعالج نفسه في هذه الحالة إن إيمانه في ضعف وربما يذهب. الإيمان له حالات، لذلك يقول بعض الصحابة من الفقه في الدين أن يدرك المرء أن إيمانه في ازدياد أو في نقصان، وذلك بدراسة أحواله وتصرفاته. والقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف من الطرف الثاني. إذن القول بأن الإنسان يكفر بكل كبيرة تطرف وهي طريقة الخوارج. القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف وهي طريقة المرجئة. الوسط هو الصحيح، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا والله أعلم، قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله. لا يكفر الإنسان بارتكاب أي كبيرة ما لم يستحله، وهذا صحيح. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. ليته ترك هذا التعليق لكان أولى. واستشكال الشيخ لم يزد الموضوع إلا إشكالا، وهذا الاستشكال ليس في محله فيما يظهر لنا. على كل افهموا كلامه ثم بعد ذلك إن اقتنعتم، وإلا لسنا متعبدين بالعبارات، إنما نريد أن نفهم المراد. يقول الشيخ: وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، وإن كان ليس مسلما كما تقدم، من الذنوب العملية لا العلمية. المراد بالعلمية الاعتقادية. الذنوب العملية كارتكاب الكبائر وترك الواجبات، هذه هي الذنوب العملية. لا العلمية أي الاعتقادية التي لا تعمل بالجوارح. وفيه إشكال. ما هو الإشكال؟ لو ترك الكلام هكذا لاستقام. صحيح إن كل من يرتكب كبيرة وهو لا يستحلها لا يكفر، إلا ما جاء فيه التنصيص من الشارع بأن من فعل الفعل الفلاني فهو كافر، كترك الصلاة مثلا. كذلك من ترك واجبا من الواجبات لا يكفر ما لم يستحل ذلك، ويمكن وجوب ما ترك من الواجبات. ولذلك اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، هل كفره كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ إلى هنا الكلام مستقيم، لكن تعالوا بنا إلى هذا الاستشكال. وفيه إشكال، إن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، هذا صحيح. العمليات أي إتيان الواجبات وترك المنكرات يسبق ذلك العلم بأن هذا واجب وأن هذا حرام، مسلم هذا الكلام. ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل. كيف يكون في العمليات هناك علم وعمل؟ ما هو العمليات؟ كإيمانك بوجود الله تعالى وبصفاته، والإيمان بالنبوات وبشؤون المعاد. وهذه إن شئت سميت عمليا وإن شئت سميت اعتقادي، لأنه عمل القلب. أما هناك علم وعمل، لا، ليس بظاهر. نعيد مرة ثانية، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، وهذا قلنا مسلم لأن العلم قبل القول والعمل، هذا بالنسبة للعمليات. ولا في العمليات أي في الاعتقادات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح. عمل القلوب هي التي سماها العمليات، وهي العقيدة. العقيدة تصميم القلب، والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك. إن حصل هذا تم كل شيء، لك أن تدرك عليه أنه اعتقاد، ولك أن تدرك عليه أنه عمل، أي عمل القلب. وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده. التضمين مسلم، قاعدة معروفة عند الأصوليين، أن يعطى الفعل معنى فعل آخر، يعني يستحل يعطى معنى الاعتقاد إن ما لم يعتقده. ما لم يعتقده، وهل إذا قال إن القرآن مخلوق اعتقد بخلق القرآن، أو نفى صفة من صفات الله، نقول ما لم يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ هو نفسه اعتقاد، اعتقاد أنه مخلوق، اعتقاد بأن هذه الصفة غير ثابتة. ندخل الاعتقاد على الاعتقاد غير واضح. على كل حسب ما يظهر لي، هذا الاستشكال ما زاد إلا إشكالا، ولكم أن تبحثوا مع طلاب العلم الآخرين، وأنا لم أقتنع بكلام الشارع، والله أعلم. وقوله نعم، انتهينا بالنسبة للعمليات، ما في بالنسبة للعلميات ما في إشكال. الإشكال في العمليات، لأن العمليات هي المعتقدات. نعم ادرسوا. أما بالنسبة للأمور العملية التي عمل الجوارح، هذا صحيح لا شك فيه من العلم. العلم قبل القول والعمل. يعلم الإنسان بأن هذا حرام فيجتنبه، يعلم بأنه واجب فيعمل. أما بالنسبة للعمليات وهي المعتقدات، هذا الاستشكال غير واضح لي أنا، ولكم أن تبحثوا. ابحثوا أولا لا تتعجلوا، ثم راجعوا المراجع وراجعوا طلاب العلم حتى تصلوا إلى ما تقتنعون به، والله أعلم. وبعد، وقوله لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، وهذا الكلام شرح. فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا قياس مع الفارق. لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن شرط العمل الصالح، شرط قبول العمل الصالح الإيمان. لو لم يكن الإنسان مؤمنا وعمل صالحا ما قبل منه. وقياس على أنه لا يضر مع الإيمان الذنب قياسه على أنه لا ينفع مع الكفر طاعة قياس مع الفارق غير صحيح. هذه طريقة طريقة المرجعة. عرفنا الطرفين، الوسط هو الذي عليه الجماعة قديما وحديثا. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون أي الخوارج نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، هذا هو الصحيح، نكفر المسلم بكل ذنب كبير كما مثلنا يشرب بالخمر مثلا. والمرجئة تقول ما طالما آمن الإنسان وصدق بوجود الله وصدق المرسلين فليعمل ما شاء من المعاصي من الكبائر والموبقات لا يضره شيء، دعوة إلى الخوض في المعاصي واقتراف الكبائر، هذا تطرف وذاك تطرف، وبقي دائما الخير في الوسط. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة. أما المعتزلة خالفوا طريقتهم في الصراحة في الشر، وتلونوا في هذه النقطة، كان من عادتهم ينكرون ما ينكرون ويثبتون ما يثبتون ولا يتلونون كالأشاعرة، لكن في هذه المسألة خالفوا الخوارج بالنسبة لأحكام الدنيا ووافقوهم بالنسبة لأحكام الآخرة، بمعنى مرتكب الكبيرة عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو حلال المال والدم. وقالت المعتزلة لا، صحيح خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ولا يحل دمه وماله طالما هو في الدنيا، يبقى هكذا معلقا في منزلة أحدثوها من عند أنفسهم سموها منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، لينتقل إلى النار مخلدا إذا مات كذلك قبل أن يتوب، بمعنى لا فرق بينهم وبين الخوارج إلا في أحكام الدنيا، وفي أحكام الآخرة اتفقوا. هذه الاتفاقية تشبه اتفاقية المعتزلة مع الأشاعرة في مسألة خلق القرآن، تشبه تماما، لأنهم اتفقوا على أن هذا القرآن الملفوظ المقروء مخلوق، ثم اختلفوا هل هناك كلام النفس أم لا. الأشاعرة أثبتوا كلاما نفسيا والمعتزلة لم تثبت، فصار الخلاف خلافا صوريا شكليا، كذلك الأمر هنا. انتبهوا لهذه النقاط لا بد من معرفتها لطالب العلم، ومعرفة هذه الشبه بهذا يفارق طالب العلم جميع العوام، وهذا العلم فرض كفاية على طلاب العلم القادرين على فهم ذلك. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين إلى آخره. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. إذا قيل لهم طالما لم تدخلوهم في الكفر بما أوجبتم لهم الخلود، قالوا أوجبنا الخلود بمجرد الخروج من الإيمان وإن لم يدخل في الكفر. هذه ملة أخرى غير إسلامية، ملة حدثوها من عند أنفسهم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقاد البدعية في مسألة الكفر بالنسبة للعمليات لا يقولون بذلك. طوائف من أهل الكلام المراد بهم الأشاعرة الذين هم أقرب إلى السنة نسبيا كما تقدم غير مرة، وكثير من الفقهاء والمحدثين يقولون لا يقولون بكفر من يرتكب الكبائر العملية التي تعمل بالجوارح كما تقدم كما تقول الخوارج، لكن في الاعتقاد في الاعتقادات البدعية بعضهم لا يعدل في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام في الاعتقاد لا في العمليات كالقول في المطالب الإلهية والقول في النبوات والقول في شؤون المعاد. من قال قولا مبتدعا مخالفا للكتاب والسنة يكفرون ولو كان متأولا. هذا ما يفعله بعض علماء الكلام وبعض الفقهاء وبعض أهل الحديث، انتبهوا. وهؤلاء الشيخ يريد أن يعلق على هؤلاء غير موافق لمذهبهم، لذلك يقول وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة حيث لم يعذروا أحدا حتى المتأول، فإن النصوص الواردة قد دلت على أن فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من الإيمان من كان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دلت النصوص على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بمعنى لو ارتكب الكبائر أو قال قولا مبتدعا ضر إيمانه فإيمانه نقص ولم يبق في إيمانه في قلبه من الإيمان مثقال ذرة أنه يخرج بذلك من النار، ثبتت نصوص متواترة بذلك. إذا كنا نكفر كل من قال قولا مبتدعا في الإسلام ولو كان متأولا، وإذا كنا نكفر كل من يرتكب كبيرة على طريقة الخوارج أو نخرجه من الإيمان على طريقة المبتدعة على طريقة المعتزلة، أين الذين يخرجون من النار وقد دخلوا النار بذنوبهم ولكن في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، بهذا الإيمان الضئيل يخرجون من النار ولم يضع الإيمان إلى هذه الدرجة إلا بذنوبهم، ارتكبوا الموبقات وارتكبوا الكبائر وتلوثوا بالبدع حتى ضعف إيمانهم إلى هذه الدرجة ولم يسعفهم ولم تسعفهم الشفاعة ولم توجد لهم أعمال أخرى تشفع لهم، فاستوجبوا دخول النار فدخلوا، ولكن نارهم نار تطهير لتطهرهم من تلك الذنوب والكبائر والموبقات والبدع، وفي النهاية يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلون الجنة. ولو كانت الشاهد الشاهد من هذا الحديث وجه الاستدلال في هذا الحديث رد على الخوارج أولا، ثم على المعتزلة ثانيا، ثم على من يكفرون بالقول المبتدع في الإسلام بكل بدعة وبكل مبتدع، أو من يكفرون كل مبتدع ومن يقع في البدع ولو كان متأولا. هؤلاء كلهم محجوجون بهذه النصوص المتواترة. إذن الصحيح لا يكفر الإنسان بارتكاب كبيرة ما لم يستحلها، ولا يكفر بترك واجب ما لم يستحل ترك واجب، ما لم يرد نص بأن من ترك الواجب الفلاني إنه كافر. من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا يمكن أن نترك الإيمان على من سماهم الله كافرين، كالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وكالذين يتركون الصلاة. ما لم يرد نص كهذا في العمليات، وما لم يرد نص أيضا في العلميات في البدع والاعتقادات، وما لم يحصل هناك إجماع كما حصل إجماع أو ما يشبه الإجماع من أهل العلم في القائل بأن القرآن مخلوق، ما لم يحصل ذلك لا ينبغي التسرع بالتكفير أهل البدع وأهل المعاصي الذين يرتكبون الكبائر ولو كان من الموبقات. ما لم يرد تنصيص من الشارع بأن فاعل ذلك كافر. وأما القائلون ببعض الأقوال المبتدعة وخصوصا إذا كان متأولا ينبغي أن يعذر، وخصوصا إذا لم يعلم أن الذي قاله خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول الإنسان قولا مبتدعا في الإسلام ولكن لم يعلم في ذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ورث العلم علم ذلك من مشايخه ومن بيئته ومن حيث نشأ، ككثير من الفضلاء من علماء الحديث يقولون بتأويل بعض النصوص وهم لهم قدم راسخ في العلم ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة والدعوة إلى التمسك بالسنة، ومع ذلك قد يتورطون في القول بتأويل بعض الصفات تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا. وقد صرح بهذا القول الإمام ابن تيمية، وذكرت لكم غير مرة، ارجعوا إلى أقواله في هذا. لذلك هذا الكلام الذي دائما نكرره بعض الطلاب في التأويلات التي وقع فيها الحافظ ابن حجر والإمام النووي والبيهقي وأمثالهم الذين وقعوا في تأويل بعض نصوص الصفات، ينبغي أن يعذروا، لأنه لا يوجد ما يدل على النفاق وعلى خراب القلب، بل تصرفات وأعمال تدل على الإيمان وعلى محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي وخدمة السنة، ومع ذلك قد يتورطون في تأويل بعض الصفات والقول المبتدع في الدين تأثرا بالبيئة التي نشأوا فيها ولم يعلموا أن ذلك يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تأثرا بالبيئة وبالشيوخ. وأكدت لكم هذا القول غير مرة بما رويت لكم من والد إمام الحرمين، وحولتكم غير مرة على رسالته في مجموعة المتون المنيرية ينبغي قراءة هذه الرسالة لتعلموا أن كثيرا من الشيوخ يعذرون في ذلك التأويل وليسوا كالمعتزلة والجهمية. وبالله التوفيق. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: والقول في الوعيد مبسوط في موضعه. هذه حوالة شيخ الإسلام رحمه الله. ومع ذلك يقول: وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وإلى هناك، وبالله التوفيق. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وقفنا أمس عند هذه الجملة حيث استشكل بعض الحاضرين كيف يكون الموحد من أهل الكبائر، وهذا الاستشكال غير وارد كما تقدم وكما سيأتي. أولئك الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من الموحدين. الموحد من لا يشرك بالله شيئا. إذا سلم الإنسان من الشرك الأكبر فهو موحد، وإذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر فهو أكمل في توحيده، ولا يلزم من ذلك أن يكون معصوما من المعاصي العملية. قد يكون موحدا لا يشرك بالله شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، ولكن قد يبتلى ببعض المعاصي فيقال لأمثال هؤلاء من عصاة الموحدين، وقد يرتكبون الكبائر. وحصل هذا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يعلم طلاب العلم قصة ماعز بن مالك وقصة الغامدية، وكلاهما ارتكب فاحشة الزنا حتى طهرا، والأمثلة كثيرة على ذلك. لا ينبغي أن يظن ظان إن الموحد لا يدعو في المعاصي، وهذا خلاف الواقع وخلاف المنطق، لأن الموحدين ليسوا بمعصومين. العصمة للأنبياء بعد الملائكة، أما أولياء الله تعالى قد يبتلون أحيانا بالمعاصي، وقد ترتفع درجاتهم بعد التوبة من تلك المعاصي، ويكونون عند الله أحسن مما كانوا قبل ذلك. لذلك علقت على هذه الجملة لسؤال وجه إلي أمس في آخر الدرس. والمقصود هنا أن البدع في باب الوعد والوعيد، تحقيق هذا المقام واستعمال نصوص الوعد والوعيد كما جاءت والتوفيق بينها أمر مهم جدا، لأن من تمسك بنصوص الوعيد وحدها وأهمل نصوص الوعد تطرف كما تطرفت الخوارج، ومن تمسك نصوص الوعد وأهمل نصوص الوعيد ولم يوفق للتوفيق بينها تطرف كما تطرفت المرجئة. الصواب ما كان عليه أهل السنة والجماعة، ما كانت عليه الجماعة الأولى وهو التوفيق بين الوعيد وبين الوعد. ينتج من التوفيق بين الوعد والوعيد أن يسير العبد إلى الله بين الخوف والرجاء، ينظر في نصوص الوعيد ويخاف، وينظر في نصوص الوعد ويرجو، وهكذا يسير المرء إلى الله بين الخوف والرجاء استعمالا لنصوص الوعد والوعيد. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، من جنس المقالات، من جنس ما تقدم من المقالات، مقالات أهل الكلام المبتدعة، ومن جنس المعاصي العملية، لأن البدع لا تخلو من نوعين، إما بدع عملية كالبدع التي يبتدعها بعض الناس في باب العبادة كالصلوات المبتدعة والصيام المبتدع وغير ذلك والحفلات، وهذه يقال لها بدع عملية. وهناك بدع اعتقادية كبدع أهل الكلام وبدع بعض الصوفية في اعتقادهم في شيوخهم وكبارهم. إن البدع من هذا الجنس، أي ينظر فيها من باب من النظر في باب الوعد والوعيد. فإن الرجل يكون مؤمنا، إن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ليس بمنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وليس بكافر ظاهر الكفر، ولكنه مؤمن، مؤمن بقلبه، مؤمن بجوارحه وبأقواله، وتصرفاته وأعماله تدل على أنه مؤمن، وخدمته للإسلام وما يدل على أنه يحب الله ويحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بهذا يعرف المؤمن. إذا رأينا من يترددون إلى المساجد ويحرصون على الطاعات شهدنا لهم بالإيمان حسب الظاهر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما أشهد. لكن هذا المؤمن الذي ليس بمنافق إن تأول تأويلا فأخطأ فيه، إما مجتهدا في حال تأويله، وإما مفرطا مذنبا مقصرا مذنبا، إما إنه وصل درجة الاجتهاد فاجتهد فأخطأ وتأول تأويلا إما في نصوص الصفات أو ما يتعلق ببعض نصوص المعاد أو ما يتعلق ببعض المطالب الإلهية، حصل منه خطأ التأويل إما مجتهدا أو مفرطا مذنبا. المفرط المذنب المغرور الذي يظن أنه عالم وليس بعالم، يرى نفسه عالما ولم يصل إلى درجة الاجتهاد، ومع ذلك يتصرف بتأويل بعض النصوص، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك في الرجلين. طالما علمنا منه الخير والإيمان استدلالا بالعمال الظاهرة، ورأينا منه بعد ذلك تأويلا خاطئا إما مجتهدا أو مفرطا، لا نحكم عليه بذلك إن أعماله كلها بطلت وفسدت، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، بل هذا من جنس قول الخوارج، القول بأن كل من ارتكب كبيرة إما عملية أو اعتقادية مجتهدا أو غير مجتهد بأن عمله حبط، تلك مقالة الخوارج ومقالة المعتزلة، ولا ينبغي أن يتطرف الإنسان مع هؤلاء. ولا نقول لا يكفر، أي إن هذه الأخطاء والتأويلات والأمور التي ظاهرها الكفر أنها لا تؤثر فيه لا يكفر، قد يكفر كفرا دون كفر وكفرا عمليا. هنا ينفع معرفة أنواع الكفر. من يرتكب كبيرة أو يتأول تأويلا لا يؤدي إلى نفي صفة من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة، ولم يقم إجماع على كفره، ولم يأتي نص صريح صريح في حقه، يقال له كفر كفرا دون كفر، كفره كفر عملي. إلا ننفي عنه الكفر العملي ولا نكفره كفرا يخرجه عن الملة ويدخله في الكفر كما فعلت الخوارج، أو كفرا يخرجه عن الملة ويبقيه مذبذبا بين الكفر والإيمان كما فعلت المعتزلة، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة الوسط، أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول لله سبحانه وتعالى من الصفات والكمالات، وإثبات ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله من النقائص، أو الأمر بما نهى عنه في العمليات، أو النهي عما أمر به في العمليات أيضا، يعني فعلا وتركا، يقال فيها الحق. الحق ما هو؟ من فعل ذلك مؤمن بأصل إيمانه وفاسق بكبيرته، لأن من فعل ذلك ارتكب كبيرة. ما لم يرد نص خاص في تلك الكبيرة بأنها كفر كترك الصلاة، وستأتي الأمثلة على ذلك. ويثبت لها الوعيد، الوعيد الذي دلت عليه النصوص، أي وردت نصوص خاصة بالوعيد الخاص على مرتكب ذلك، ويبين أنها كفر، ثم يبين نوع ذلك الكفر. هل ذلك الكفر يصل إلى الكفر المخرج عن الملة أو أنه كفر عملي؟ ويقال من قالها أي تلك الأقوال المبتدعة كتأويل النزول مثلا، وتأويل المجيء يوم القيامة، والقول بخلق القرآن، يقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، السرقة والنهب وغير ذلك. من سرق لا يسرق السارق وهو مؤمن، تذكر مثل هذه النصوص. وكما قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، هذا الذي عليه أتباع السلف، وأن الله لا يرى في الآخرة، كذلك تكفير من نفى رؤية الله يوم القيامة في الآخرة، أي في القيامة وفي الجنة، لأن النصوص متواترة في ذلك. ومن نفى علم الله الشامل لجميع المعلومات وزعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وقبل ذلك لا يعلم، اتفق السلف على تكفير هؤلاء. أي من قال بأن القرآن العربي اللفظي المقروء المكتوب المحفوظ مخلوق، قالوا إنه كافر ولم يقل بذلك إلا المعتزلة ووافقتهم الأشعرية بعد أن أثبتت الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. كذلك من نفى رؤية المؤمنين لربهم في دار الآخرة كفروا لمخالفته النصوص الواردة من الكتاب والسنة، والسنة تواترت في ذلك تواترا لفظيا كما تقدم. كذلك من قال بأن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الأشياء بعد وقوعها وقبل ذلك لا يعلم، ومن الذي أوقعها، من الذي أوجدها حتى علمها؟ ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقها، وهل خلقها لا يعلمها ثم علمها بعد أن خلقها؟ تناقض. إذن هذا كفر بالله. هكذا بعد المسائل التي ورد فيها التنصيص وورد فيها كلام السلف أو اتفاقهم ينص عليه هكذا، ولا يجمل إجمال على أن من ارتكب كبيرة ما عملية أو علمية لأنه كافر، وإنه بين الكفر والإيمان، أو إنه لا تضره المعاصي طالما آمن، كل ذلك لا يقال. وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله ورحمهما الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله وناقشت مدة، يقول بعضهم نحو 10 سنين، حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا الإمام أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة الذي أدرك بعد الصحابة وهو من التابعين، وصاحبه أبو يوسف اتفق على ما اتفق عليه السلف الأول بكفر من قال بخلق القرآن، ويطلق الكفر على مثل هذا. وأما الشخص المعين، انتبهوا من هنا، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد، لأنه من أهل الوعيد بالنار يدخل النار، وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. يجب أن تفرقوا بين الحكم على معين بالكفر وبين الحكم عليه بتطبيق الوعيد عليه وأنه في النار، فرق بين الأمرين. لو أن شخصا معينا أتى بما يكفر، كأن قال مثلا بأن القرآن مخلوق، أو قال لا أؤمن بعلم الله الشامل وإنما يعلم بعد الجزئيات وإنما يعلم الأمور بعد وقوعها، شخص معين أو جماعة معينة يحكم بكفرها، فرق بين هذا وبين القول نشهد عليهم أنهم من أهل النار، نشهد عليهم أنهم لا يدخلون الجنة. لا، هذا الشخص المعين وهذه الجماعة المعينة الذين حكمت عليهم بالكفر ومعك دليل على الحكم عليهم بالكفر، يحتمل أنه يوما ما يتوب ويكون من أهل الجنة. إذن هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه كافر وبين الحكم على الشخص بأنه من أهل النار وأن الله لا يغفر له، فرق كبير. الحكم على الشخص أو على الأشخاص بالكفر هذا وارد إذا ارتكبوا ما يسبب الكفر، لكن لا يلزم من كونك حكمت عليهم بالكفر أنهم يموتون على ذلك الكفر وأنهم يدخلون النار وأن الله لا يغفر لهم، لا يلزم هذا. الله مقلب القلوب، حكمت عليهم اليوم بالكفر قد يتوب غدا، واليوم أصبح من أعداء الله تعالى بالكفر قد يتوب غدا فيصبح من أولياء الله تعالى فيغفر الله له فيدخل الجنة. لذلك بعض طلاب العلم يخطئون فيقولون لا يكفر معين، لا هذا خطأ، بل لا يحكم على المعين بأنه من أهل النار وبأن الله لا يغفر له، هذا الذي لا يجوز. أما كونه لا يكفر معين، قد يكفر معين، لو سجد معين أمامك لصنم لا تكفره، تكفر، لكن هل تشهد عليه أن الله لا يغفر له بعد هذا وأنه يدخل النار؟ لا، هذا ليس بيدك. الله مقلب القلوب، لك الظاهر، أي عليك أن تحكم عليه بالأحكام الظاهرية، أما أحكام الآخرة فدعها لله. فرق بين الأمرين. هكذا نعيد فنقول، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. استمع لهذا التعليل، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له، من أعظم البغي ومجاوزة الحد والقول على الله بغير علم أن تقول في معين ما بأن الله لا يغفر له ولو كان كافرا في ظاهر الأمر في الدنيا، لأنه قد يتوب ويختم الله له بالإيمان ولا يرحمه. وقولك تقول فلان الذي فعل كذا وكذا وارتكب كيت وكيت الله لا يرحمه، لا، أنت مخطئ خطأ فاحشا كبيرا، بل هذا قول على الله وتدخل في أمر الله وفي تصرف الله وفي أفعال الله، ليس هذا من عملك، بل يخلده في النار جرأة غريبة لا يقع فيها إلا جاهل أجهل من حمار أهله كما يقولون. فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، البت في أن هذا الشخص المعين في النار مخلد، هذا حكم الكافر بعد الموت. أي من علمت بأنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل تجزم بأنه من أهل النار. أما من لا تعلم موته على الكفر، لا، لكن بمجرد أن يتورط الإنسان في الكبائر تحكم عليه بهذا الحكم، لا. انتبه لهذه القصة، ولهذا ذكر أبو داود في سننه حديثا حسنا في كتاب الأدب في باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متحابين لكن اتجاههما مختلف، أحدهما مجتهد في الطاعة والآخر مقصر مذنب، وهذا المطيع المجتهد كلما يرى صاحبه المقصر يقول له اترك هذه المعصية وينسق، وتكررت النصيحة من المجتهد في العبادة، فرآه ذات مرة على معصية فقال له دع، قال له خلني وربي لم تبعث رقيبا علي. لا تظن بأن هذا الجواب صحيح، لا، الجواب ليس بصحيح، جواب المخطئ المذنب ليس بصحيح، لكن رد المجتهد أسوأ، جواب المذنب سيء ورد المجتهد أسوأ، كان المفروض أن ينصحه ويأخذه بالتي هي أحسن، لكن ماذا قال؟ إذا كان الأمر كذلك والله لا يغفر الله لك، حلف بالله والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. ما الذي أدراك؟ فقبض إلى الله. الله سبحانه وتعالى رحم هذا المسكين المذنب الطامع في رحمته مع ما فيه من الذنب، كان منكسر البال، وفي الأثر الله مع المنكسرة قلوبهم. يأتي المعصية وهو منكسر البال، لكنه لم يسئ التصرف في جوابه مع زميله، ومع ذلك لما كان الثاني أسوأ تكلم فيما لا يملك كأنه قادر على ما في يد الله ويعلم ما يفعل الله بهذا، وحلف بالله إن الله لا يغفر له. رغم جوابه الله غفر لهذا المذنب برحمة واسعة وأدخل الآخر المجتهد العذاب. لذلك قال أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. هذا المجتهد. لذلك لا ينبغي أن يركب الإنسان الغرور عندما رأى من نفسه الاجتهاد في الطاعة. هذا يحصل من بعض الناس، يرى نفسه أنه مجتهد لا يعصي ولا يقصر في أداء الواجبات ومواظب على الصف الأول وفاعل كذا وكذا، قد يركبه الغرور ويأتي شخصا آخر مقصرا يقول لا، هذا لا خير فيه، هذا من أهل النار لا خير فيه. لا يا أخي، انتبه لنفسك، قد تذهب إلى النار نيابة عنه. انتبه، هذا فعل الرب ليس فعلك، بل الواجب إذا رأيت من نفسك نوعا من العجب والتمدد في نفسك أن تدرك بأنك على هلاك. فرق بين العبد الذي يدخل على الله رافعا الرأس مدللا وبين العبد الذي يدخل على ربه ذليلا منكسر البال طامعا في رحمته متبرئا من حوله وقوته راجيا في رحمته وغفرانه لا يعتمد على عمله وصلاحه. هذا المعنى مهم جدا، عليكم أن تراجعوا لهذا المعنى كتاب مدارج السالكين مع التحفظ من بعض المطبات. وبالله التوفيق.